بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. قال الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: إذا خرج ذلك التاسع أو ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، إشارة إلى أن أمه سلام الله عليه أما يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون 40 سنة، ذلك ليعلم أو ليعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أيضا من النصوص الواردة في هذا الباب. وقال الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي، وهو صاحب الغيبة، وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي. إشارة إلى ما حدث بعد الغيبة وطلب الدولة العباسية آنذاك للإمام طلبا حثيثا، ثم بعد هذا بنت الدولة على أنه ليس الإمام موجود، يعني الإمام الحسن العسكري ما عنده ولد، فقسم ميراثه وهو حي. أو ما فيه إشارة إلى قضية أخرى، يعني ميراثه يعني ميراث الأنبياء، الولاية كذا التي تقتسمها الناس فيما بينها، وكأنهم هم الأولياء الحقيقيون، وهو حي، الولي الحقيقي حي موجود. الله أعلم بعد المقصود. وروى المفضل عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر لغيبتين، إحداهما أطول من الأخرى. هذا مناسب للغيبة الصغرى والكبرى، يعني قد يكون المفضل حينما سمع على الكلام من الإمام كان يتصور أنه له غيبتان، يعني غيبة ثم يذهب بعدها ثم يعود مرة أخرى، هكذا يعني ينطبق الأذين. لكن بعد هذا تبين معنى الغيبتين، يعني غيبة صغرى ثم غيبة كبرى أشد منها، مو أنه تنفصل الغيبتان بحضور. قال الشيخ الطوسي بعد نقل هذا الحديث، ويدل أيضا على إمامة ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته، ما ظهر واشتهر من الأخبار الشائعة الزائعة عن آبائه عليهم السلام قبل هذه الأوقات بزمان طويل. قضية فيها عنصر إخبار غيب، إخبار بالمغيبات، وهو هذا نفسه دليل، يعني دليل إعجازي لإخبار المغيبات من جملة أدلتنا على إعجاز القرآن إخبار بالمغيبات. صحيح غلبت الروم ولكن من الله تقدر، فمما يدل على صدق هذا الأمر ونفس تلك الإخبارات التي سبقت تحقق ذلك الأمر بزمان طويل، من أن لصاحب هذا الأمر غيبة وصفة غيبته وما يجري فيها من الاختلاف ويحدث فيها من الحوادث، وأنه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى، وأن الأولى تعرف فيها أخباره. بعض الروايات عندما تتحدث عن الغيبتين تقول الغيبة الأولى تعرف فيها أخباره، والثانية لا تعرف فيها أخباره. فوافق ذلك على ما تضمنته الأخبار، ولولا صحتها وصحة إمامته لما وافق ذلك. يعني لو كانت القضية هي قضية مثلا فيها والعياذ بالله شيء من التلاعب من بعض الناس كذا يدعون كفارة، ما أشبه مثلا هذه الاحتمالات التي قد يعني يلقيها بعض الناس اللي ما عندهم اطلاع كامل على المسألة أو في قلوبهم المرض، فما كانت هذا الأمر ما كان يمكن سياسة وتركيبة بنحو يطابق ما أخبر به الأئمة صلوات الله عليه، يعني جاء منتظما مع ما أخبر به الأئمة صلوات الله عليه. ولولا صحتها وصحة إمامته لما وافق ذلك، لأن ذلك لا يكون إلا بإعلام الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. وقال أمين الإسلام الطبرسي أو الطبرسي حسب يعني ما يقرأ نعم. اي بس ما اكون اخبار يعني بشكل واضح بحيث ينتقل الى الشيعة اخبار يعني هناك فرق جوهري بين الغيبة الاولى والغيبة الثانية. هذا الفرق الجوهري الموجود هذا لا يمكن انكاره. قد يكون لا تعرف فيها اخباره يعني بالقياس الى الحالة السابقة اللي كانت هو مو قد يكون يعني واقعا بينهم فرق مقارنة. فمن الطبيعي جدا حينما نقارن بين الغيبة الأولى والغيبة الثانية الصغرى والكبرى نجد أن الغيبة الصغرى واضح أن أخبار الإمام تتردد، التوجيهات تتردد إلى شيعته، مضافة إلى أنه أسئلة بالإمكان الإنسان يريد يحصل الخبر يقدر يحصل الخبر. أما الآن إذا حدث شيء فيحدث لفترات متباعدة وعند مؤمنين مختلفين وبنحو نكون باختيار الانسان دخل واضح به. يعني من تريد حق الخبر من تريد حق الخبر تريد تعرف موقف شرعي ما تريد تعرف موقف شرعي الا في حالات نادره جدا قد تكون لبعض الاولياء لكن مو بحيث تعرف يعني كالشيء يكون معروف تعرف يعني كالشيء يكون معروف مو انه لا تعرف بنحو سالب الكليه بحيث لا يعرف اي احد اخباره مو بهذا يعني السياق. اخبار اخبار مو اوصاف اخبار يعني خصوصيات مثلا انه اجاب عن هذه المساله بكذا انه رايه في الموقف الفلاني كذا انه مثلا نهى عن القضيه الفلانيه انه وهب لشيعته الخمس مثلا في السنه الفلانيه انه اوصى مثلا الى وان الحوادث الواقعه ترجع فيها الى رواد حديثنا انه تكلم عن انه جعفر مثلا بالكلمه الفلانيه هل الكلمه من شؤون الامام اخبار لا من الأوصاف غير الأخبار. أوصاف شخص ما تعتبر أخبار عنه. هذه الأخبار كانت معروفة يعني مما كان هو معروف ومحكي عن الأئمة صلوات الله عليهم أو أن الرعاه من المؤمنين في ذلك العصر بتوسط الإمام العسكري يعني قبل وفاة الإمام العسكري أو بعد وفاة الإمام العسكري من النواب. فهذا من يحكي أخباره يعني مو حتى لو يتحقق أو مو بس أخباره بعض الأشياء من توجيهاته أيضا تظهر. ليش نبقى يعني نركز على شمائله؟ بإمكانكم أن تستدلون من الله بعض الأمور مثلا في قضية الحج على البغدادي هل يعني ذكرناها للمسلم الشيخ القمي في مفاتيح الجنان أكيد مطلعين عليه فيها بعض الأمور من توجيهاته أيضا هذا موجود لكن هذا مو هذا مو من حق مو يتناسى وهي أن يكون من ميزات الغيبة الكبرى أنه لا تعرف يعني هذا الأمر لا يعرف لا يبين لا يشتهر مو أنه لا تعرف يعني لا يعلم به كل أحد لا يعرف في قبال ما كان يعرف وما كان في موج المعرفة العامة بالنسبة للمؤمنين في أيام الغيبة الصغرى. يعني إذا نريد ناخذها لا إذا نريد ناخذها بالدقة إذا بالدقة العقلية يمكن انه واحد يقول هذا تصدق بس هي باعتبار واردة مورد مقارنة مع الغيبة الكبرى فراح يكون هو هذا المقارنة قرينة على المقصود من لا تعرف اخباره صحيح؟ يعني احنا بالنصوص نتعامل كما يعني مو بس احنا انتم ما تتعاملون بالقضية يعني الاستظهارية بملاحظة الخصوصيات والقرائن يعني من يجمد على هذه اللفظة بشكل مباشر يعني كأنه فقط هي هذه أدنى قضية كلية مصورة يريد يستنبط من عدسة القضايا العقلية يعني الفرق بين النص والتعامل مع النص من خلال القرائن والأجواء المحيطة بها وبين التدقيق والجهود وهذا. وقال أمين الإسلام حدث سره من جملة ثقات المحدثين للمصنفين من الشيعة الحسن بن محبوب الجراد وقد صنف كتاب المشيخ الذي هو في أصول الشيعة أشهر من كتاب مزني مأذي وأمثاله. هذا الكتاب ليس من كتب ماذا من كتب الشيعة أو لا على كل حال مزني المهم أن هذا الحسن بن محبوب حينما صنف هذا الكتاب الذي هو من الكتب الشيعية المشهورة ألفه المهم هذا نقطة الملاحظة هذه، وهذا الكتاب بعد هذا استمر بقى إلى عهود متأخرة قبل زمان الغيبة بأكثر من 100 سنة. ونذكر أو فذكر فيه تذكر فيه لابد تذكر فيه تآلمون تذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة. فنفس وجود هذا الكتاب اللي يحكي حال المؤمنين في العصر المتأخر عنه، هو هذا وحده شاهد على أحقية كل هذا المذهب ومدعياته. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يصدق بعد على دليل معجزة، لا يعقل أن يصدق صاحب دعوة بنحن من يؤدي إلى ضلالنا كما هو معروف. يعني احنا مثل ما ناقش تجعل حجة على جميع يعني الذين كانوا معاصرين ويعايشون مثل نبي الله صالح عليه السلام، او مثلا عصا تكون حجة على بني اسرائيل وعلى فرعون وعلى سلاحي عصا بذلك النحو تغيرت الى خير باعتبار حالة خرق القوانين المادية الاعجاب. فهذا وحدة نفس هذا الكتاب وما فيه من اخبار بالمغيبات هو هذا ايضا دليل ما دام مقرون طبعا بالدعوة، هذا دليل على صدق مدعين تلك الدعوة. فوافق الخبر الخبر وحصل كل ما تضمنه الخبر بالاختلاف، فاخبار الغيبة متواترة ومصورة في الكتب قبل ولادته عليه السلام. قال المحقق اللاهوتي قدس سره ان وجوب غيبة الامام الثاني عشر متواترا عن النبي وعن كل واحد من الائمة عليهم الصلاة والسلام. يعني يبدو من ظاهر كلامه ان التواتر عن كل واحد من الائمة مو فقط تواتر مجموعي عنهم صلوات الله عليه، متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله ثم متواتر عن كل من الأنبياء من الأئمة صلوات الله عليه. قال المحقق القمي قدس سره إن كثيرا من جوامع الشيعة ألفت قبل ولادة جنابه عليه السلام، فهذه الأخبار مضافا إلى كونه متواترة ومفيدة لليقين تكون مقرونة بالإعجاز باشتمالها على الأخبار أو على الإخبار بتولده ووقوع ما أخبروا به. ثم ان الغيبة الصغرى وقعت من سنة 260 للهجرة الى سنة 329 وهي تقرب من 70 سنة. طبعا نتقدم امس 74 سنة، هذا الغرض هو خطأ صائب له اختلاف بالروايات. والغيبة الكبرى وقعت من سنة 329 ودامت الى يومنا هذا، يوم ما كتب الشارح هذا الكتاب سنة 1409 أو يوم ما قرأنا هذا الكتاب سنة 1418 للهجرة، وتدور إلى يوم الظهور عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه. ولعل الغيبة الصغرى وقعت على ما لها من نوع ارتباط خاص بين نواده الخاصة وبين المؤمنين به تمهيدا لوقوع الغيبة الكبرى. يعني كأن هناك مرحلة انتقالية من لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أنه حينما قضى عليهم الغيبة قدر لهم هذا الأمر أنه لابد أن تكون غيبة للإمام عن أتباعه. ما كانت هذه القضية بشكل مفاجئ لأنه كانت تمثل خدمة قد ما تقدر يعني تستوعبها الأمة بذلك النحو، حينما تتعود على أنه دائما هي مرتبطة بالإمام بشكل مباشر. وهذا التمهيد طبعا له أكثر من مرحلة، التمهيد إلى مرحلة بدأت من لعله حتى من أيام الإمام الهادي قدر المتيقن من أيام الإمام الحسن العسكري حينما صار في سر من رأى وكان من يعني صعب الوصول إلى في جميع الأحيان باعتباره هو ضمن أجواء يعني ظل في نفس أجواء الأسرة الحاكمة آنذاك. عليكم السلام ورحمة الله. فليس من السهل على كل أحد أن يصل إليه، بل أكثر من هذا لدينا بعض الروايات أن الإمام العسكري سلام الله عليه كان في بعض الأحيان يوصل إليه بعض شيعته مثلا بعض الحقوق الشرعية أو بعض الأمور، فكان يرجعها يقول انا وكيل مثلا في بغداد فلان فترجعون الى وكيلي هكذا الانسان يتعامل مع الناس. يعني هو بدا يحتجب على الناس تدريجيا طبعا ليس احتجابا تاما. ثم بعد هذا حينما توفي فبدات الغيبه الصغرى الغيبه الصغرى ايضا صار بها هذا النقص يعني صار. لكن بعد انه يمكن لقاء الامام الا في حالات يعني لا يمكن وصفها الا بالنادره او اكثر من النادره يعني شاذه جدا. ثم بعد هذا طبعا في تلك الفتره صار نوع من الاتصال من خلال السفراء. بعد هذا انقطعت السنه تماما فالقضيه تمرت بشكل تدريجي. سيد الشهيد ايضا عند حديث في هذه المساله ايضا مفيد. يقول قال الشهيد السيد الصدر رحمه الله وقد لوحظ ان هذه الغيبه اذا جاءت مفاجاه حققت صدمه كبيره للقواعد الشعبيه للامامه الامه الاسلاميه. لان هذه القواعد كانت معتاده على الاتصال بالامام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع اليه في حل المشاكل المتنوعه. حاله الشيعه مع الامام كانت حاله اكثر من انه مجرد مثلا الرجوع اليه في الفتيا او الرجوع اليه يعني تلاحظون رواياتنا حينما تحدث عن احوال الائمه حقيقتين الانسان يغدرهم اشد الغدره. يعني الامام كانت الى حاله اب على شيعته وعجيب كيف كانت اوقات الامام تسع يعني هل حال الابويه اللي كان يرعى بها الشيعه انت ما اكثر حينما قال اخبار الائمه طبعا من الضروري مو من المهم انه احنا دائما نقرا اخبار الائمه بشكل مفرد على الاقل في الدوره من البحار من بدايه احوال النبي صلى الله عليه واله الى احوال الامام المرتضى انسان يطالع ما اكثر ما تجد ان بعض الناس يشتكي اليه فقط من هنا مثلا من مدينه بعيده يبعث له رساله يشتكي. بعض الناس اكثر من هذا ممكن عنده ولد يشتكي من الامام هذه الحاله متكرره او ما يبقى له ولد او ما يشبه ذلك. واحد مثلا يجي الامام يقول له انا اسمعي مثلا امراه حينما مثلا سقطت او عثرت او سقطت منها شيء قالت تعتني عدوك يا فاطمه مثلا فسجنت. الامام يذهب المسجد السهله او كما مات بعض الروايات الى مسجد ويدعو لها ويهتم باخراجها من السجن وبعدين يبعث لها. يعني حتى جزئيات الجزئيات من شعور الاشخاص الشيعه هذه هي بنفسها هي هذه القضيه لوحدها ما اكبر يعني اثرها حتى لو كانوا من كل الشيعه يستفيدون من هذه الفرصه يشعرون ابدا فرد يعني امام سند انه دائما هو يعينهم ينصرهم يسددهم دمائهم. بعض المستشيرين الامام انا ما ادري اسافر وما اسافر. بعض المستشير الامام انا ما ادري اتزوج زوجه او ما اتزوج اخذ من بني فلان او لا يعني او يطلب من الامام ان يسمي ابنه يريد ابنه يكون تثبيتا من الامام او يطلب من الامام ان يدعو له الدعوه الفلانيه وما اشبه ذلك يعني من الشعور والشجون. فهذه القضية مثل ما يعني مثل ما بيت أسرة فيه أب رحيم يعني صحيح الإمام واحد والأسر كانت كثيرة لكن إمامته أبوته ورعايته وتحممه على شيعته كانت شاملة عامة الوضع الشيعي. طبعا هذا الأمر قد يكون الآن نقوله أنت ما تتصوره تماما لكن من تراجعون الروايات بشكل تفصيلي تلاحظون علاقة الشيعة بالإمام تجدون أنه بكل الجزئيات يسألون الإمام ويستفيدون من وجود الإمام الشريف والإمام من باكر هذا الأمر. قلما إذا مصادف بعض الروايات يقول أنا ذهبت من الإمام كان عند الزحام زحام شديد كان الخوف انتظرته وأشارته بعد ذلك أشارته لأنه كان يعرف عن بعدها عن كرامات المتواترة هذه حالة منتشرة جدا بالذكرى تقول الناس يقين تقول الناس اطمئنان. احنا الآن نسمع بقضية صارت ولو بعيدة عنا آلاف الكيلومترات لو إلا نحس بأنفسنا هي جدا نحس يعني بحالة يعني سعادة وسرور واطمئنان بعقائدنا على أنها أدلة جمعات دراسة مثلا ندرسها بشكل تفصيلي مع ذلك هذا كلها استفادات كثيرة. فهذا هل حالة هذا الأب بالناس الأسرة كل أسرة كان أسرة فيها أب هذا الأب بشكل مفاجئ يترك هذه الأسرة
ويكون قضية يعني صعبة، يعني مثل حالة وطن شديدة ثم يصير حالة حيرة إلا للمرجع، يعني ما تعودوا أنه ممكن أنه المرجع بحاجة يحللهم المشكلات بشكل كامل كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهراني أبقالي الإمام هكذا كان، فهذا قد يتسبب لهم خدمة من القوة. فبدأت القضية بشكل تدريجي، يعني منذ تلك من أيام الإمام العسكري بشكل واضح جدا، ثم حتى الروايات عن الإمام الحسن العسكري قليل، لاحظوها مع أن كثرة إمامته ما كانت قليلة ذات المعنى، ولكن الروايات عن علاقته مع شيعته ولا أقل من الروايات مثلا عن الإمام الرضا عليه السلام، أو الروايات عن الإمام الصالح عليه السلام، أو الروايات عن الإمام مثلا الصادق والباقر بقطعة حدث ولا حرج. نعم. قال لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة، فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية سببت هذه الغيبة المفاجئة الإحساس بفراغ قطعي هائل قد يحتفظ بالكيان كله ويشتت شله. أنا ذكرت برواية من الروايات واحد إذن للإمام كان إمام زين العابدين فاشتكى له الفقر، فالإمام بكى لأنه ما كان عنده شيء، فهو هو يتألم في السيد أنا ما كنت أريد مثلا أن يأذيك أذيك، يحب الإمام يشتمي الإمام بعد ذلك إحنا نسمع بالأمن في مجدد إحنا عندنا محبة لهم، فكيف إذا هو يشاهد ويعاشر بعد أنت تصور القضية على واقعها فرشي يعني أيها. فالإمام بكى عليه السلام، فهو ذاك قال الإمام لا أنا من أصعب الأمور علي أن واحد من شيعتي محتاج وأنا ما عندي مال لأقل، يعني هكذا تعامل مو تعامل مثلا أنه مجرد قضية خير مسألة يصدر فتوى معينة، لا هو أكثر من ما نعهده من علمائنا ومراجعنا في الرشيد ما قابل أصلا للمقايضة، هو القضية أعمق من هذا، وهي هذا من العجائب أن كثرة الشيعة كيف يتوفر من الإمام أن يجمع بين هذه الأمور، حقيقة من العجائب. انت تصور اي واحد يصير عنده فرد نوع داره مفتوحة منا ما راح يتمكن اصلا، اكثر الناس عم يتوصل راح يجون مجموعة قليلة هم ذلك اللي يجبون اصلا فرصة لقائي مو اكثر بنا انت تجيب تاريخ الزعماء العلماء القادة المراجع امثالهم ما عنده وقت، وقت محدود كيف يقدر ينفذ كل هذه الحاجات؟ انا نعم يعني شكل مباشر مفاجئ فراغ يعني في القيادة في حالة الإمامة. فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها، وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، غير أنه كان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي. ثم أن النواب الخاصين في الغيبة الصغرى أربعة، وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وأبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري ولده، وأبو القاسم الحسين بن الروح النوبختي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري، وهم الأجلاء الكرام والوجوه العظام. هذا خطأ مطلعي هنا. قال الشيخ الطوسي: فأن السفراء منذوحون في زمان الغيبة، فأولهم منذوحون ليست للتقييد للوصف يعني من سفراء ذا منذحهم ما موجودين عنه. فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري، وأبوه محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه عليه السلام، وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه لا فنصبه الامام الهادي وعبر عنه العسكري باعتبار العسكري ايضا يطلق على الامام الهادي ايضا ابو الحسن علي بن محمد عن الامام علي الهادي نصبه ونصبه ايضا ابو محمد الحسن بن علي يعني ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابنه يعني ابن الامام ابو الحسن وهو الشيخ اولهم وهو الشيخ الموثوق به ابو عمرو عثمان بن سعيد عمري وكان اسديا الى ان نقل في حقه عن الامام الهادي عليه السلام انه قال هذا ابو عمرو روايات عندنا متعدده في نفس العمر يعني بالخصوص انه كان من اجلاء الصحابه ان يستقيم من قدم الائمه السابقين لاحظوا شلون جاء تصير القضيه مربوطه ربطا محكما مو انه هذا بشكل مفاجئ بعد الغيبة كانت فرصه واستغلها لا هذا من اول هو معاذ هذا الشخص العمري كان معاذ لهذا الامر من ايام جد الامام المنتظر من ايام الامام الهادي عليه السلام فقال الامام الهادي في حقه هذا ابو عمرو الثقه الامين ما قاله لكم فعني يقول وما ابداه اليكم فعني يؤديه فعني يقوله وعني يؤديه والى ان نقل في حقه يعني روايه من روايات في حقه من جمله ما نقل في حقه وحق ابنه عن ابي محمد الحسن الامام العسكري عليه السلام يشهد على ان عثمان بن سعيد العمري وكيلي وان ابنه محمدا وكيل ابن مهديكم او مهديكم ان ابنه وهذا وكيل يعني هذا الاستاذ الان الواضح به انه وكيل ابنه ايضا سيكون وكيل ولدي طبعا هذا مو نافع انه هو سيكون وكيل الامام العسكري وكيل الامام المنتظر يعني ما عندنا مانع الجمع الى ان قال وكانت توقيعات صاحب الامر عليه السلام تخرج على يد عثمان بن سعيد فبالبدايه من صار الكثير هذا الشخص الذي له هذه الجلاله اللي هو من ايام الامام الهادي هو موثق بشكل مطلق حتى اذا تذكرون او سياتيكم في روايات خبر واحد حينما يستدل البعض على حجيه الخبر من خلال توثيق الامام للعمري دائما يقال يعني علميا في علم الاصول يقال بان هذا يدل على حجيه مطلق الخبر لان واضح هناك خصوصيه لهذا الشخص لانه يتبنى كل ما يقول ما قاله فعني يقوله ومن باب ان هذا الثقه فيخضع عنه يقولون انه من هنا عندما كان الحديث بهذه الطيبه وبهذه الدرجه العاليه من التوثيق لعله لان الامام يعلم بان كل ما قاله هو مطابق لما يقوله الامام فيخضع يعني درجه شديده بدرجه يعني الاصم مثلا الاصم بهذا المعنى يعني مطابق للواقع في قوله وادائه وكانت توقيعات صاحب الامر عليه السلام تخرج على يد عثمان بن سعيد وابنه ابي جعفر محمد بن عثمان الى شيعته وخواص ابيه ابي محمد بالامر والنهي والاجوبه عما تسال الشيعه عنه طبعا نفس يعني الاجابات ايضا ما كانت مفتوحه بذلك النحو لئلا كان عندنا اوامر يعني موجوده اوامر شديده بالكتمان والسريه والاحتياطي القضيه عن التقيه لانه كان قضيه جدا خطره يعني اذا حست الدوله بشكل واضح بانه هناك ارتباط وعلاقه معينه بين المجموعه وبين الامام فكان الظلم هذه المجموعه كانت تتعرض الى اشد الضغوط في سبيل ان تدلي على الامام او في سبيل ان تنكر مثلا وجود الامام حتى يربكون الوضع الشيعي فكانت القضيه في كتمان سريه شديده ولكن مع ذلك يطلع عليها عدد يعني غير قليل من الناس يعني لاحظوا الوضع الشيعي اشقد كان محصن ومضبوط بحيث يتمكنون ان يحتفظون بهذا إذا احتاجت إلى السؤال يقول كانت الأجوبة تخرج من الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام حتى العصر هذه مطابقة الخط أيضا فرد ننشأ ونبعث أطمئنان الشيعة. ثم كانوا يتعودون يقرؤون أجوبتهم من ماذا بهذه الطريقة المعينة من خط الإمام العسكري. الإمام المنتظر أجر الله فرجه حينما يكتب كان يكتب أيضا بنفس الطريقة نفس. فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن سعيد رحمه الله وغسله ابنه أبو جعفر. عثمان هذا اللي هو الأول اللي كان موثق من الإمام الهادي والعسكري. وحصل الأمر كله وغسله ابنه أبو جعفر وتولى القيام به. وحصل الأمر كله مردودا إليه، يعني كأنه في أيام نفس عثمان أيضا ابنه أبو جعفر كان إلى شيء من السفارة، يعني كان أيضا قريب وكان أيضا مسؤول، لكن طبعا الآن هو المسؤول الأول المسؤول الأصلي كأنه الأساس. بعد ذلك تجمع الأمر الوكالة كلها صارت عند من؟ عند أبو جعفر. وشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته لما تقدم له من النص عليه بالأمانة والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن وبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمه الله إلى أن قال خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه في التعزية لأبيه رضي الله عنه، وجاء التوقيع المذكور أجل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزقك ورزقنا وأوحشك فراقه أو فراقه وأوحشنا فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه. وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك، وما جعله الله عز وجل فيك وعندك أعانك الله وقواك وعبدك أو عبدك ووفقك وكان لك وليا وقاصرا وراعيا. هذا التوقيع الذي خرج إلى أبي جعفر، يعني إلى النائب الثاني. لاحظوا أنتم سلسلة النيابات، يعني ولو كانت واضحة بس إحنا نقراها على عجل، أنتم ركزوا على يعني الوضع الإنسان اللي يدراكم الوضع بشكل كلي شلون يلمع علامات الحق في كل التفاصيل. ثم قال الشيخ قدس سره والتوقيعات تخرج على يده الى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة ابيه عثمان. لا يعرف الشيعة في هذا الامر غيره ولا يرجع الى احد سواه، وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات ومعجزات الامام التي ظهرت على يده وامور اخبرهم بها عنه يعني عن الامام زادتهم في هذا الامر بصيرا. فهو من خلاله ظهرت كرامات ومعجزات للامام المنتظر عليه السلام فازدادوا بصيرة في وجود، يعني اصل وجود الامام المنتظر على فتأنه من الواضحات اذا عجم يفرد نوع من الامور الذي يحتاج الى زيادة البصيرة في ان هذا نائبه او لا. يقول هذه الامور كما ظهرت على يده سببت ازدياد البصيرة والوثوق والاطمئنان به، فلا وهي مكثورة عند الشيعة. وقدمنا طرفا منها او طرفا منها جمع طرفة، فلا نظن باعادتها، يعني الشيعة قدم منها بعض الامور. فلا ان روي انه لما حضرت ابا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كان لحظة هذه القضية وجد قضية مهمة. كان جعفر بن احمد ابن مثيل هكذا لا جالسا عند رأسه، هذا كان من أعاظم الشيعة، وكانت توقعات بأنه هو الذي يخلف أبو جعفر أو أبا جعفر محمد بن عثمان الأحمر. فكان جالسا عند رأسه. الوصية ما كانت تبدو ما كانت تبين إلا في آخر وفاة الكثير الأسبق. يقول وعبد القاسم ابن روح جالسا كان جالسا عند رجله. ايضا من جملة من حضر مجلس مثلا مرض هذا الرجل كان ابو القاسم الحسين ابن روح حضر، لكن ما كان الا ذلك الشأن. فهو التفت يعني شوف هاي القضية لو فرضنا والعياذ بالله واحد يجي لكل الاحتمالات يناقشها ويطلع بها ما في ماكو اشكال، لو فرضنا معاذ الله كان هناك فرد نوع من الاتفاق و القوي. أول مرة هذا بيجي يريد يستقر، هذا عنده ذرة إيمان. عادة حتى لو كان عنده اتفاق على باطل في آخر حياته يبطل عنه، يترك لأنه بعده ما له استجابة من القضية، صحيح يغلق الباب على ميرد الله نفسه وعنده غرض معين، مثلا من يحافظ على كرامته في الدنيا حتى بعد ما يموت، على الأقل يستمر بهذه القضية حتى في آخر لحظة من حياته. ومهما يكون الإنسان يصير عنده غموض بالقضية، ما يمكن أنه يصدر هكذا يعني توثيقات من الأئمة عليهم السلام ثم جاله ينفر النحو بحيث كل البعد عن هذا الواقع الإيمان. هذا غير شيء يعني ما يمكن الإنسان يتوقع ولا يحسن لواحد منه، صحيح؟ أكثر من هذا المتوقع، الشيء المتوقع الطبيعي اللي كان حتى هو نفسه جعفر ابن احمد اللي كان جالس عند رأسه هو ايضا كان متوقع، هو جالس في يعني في جوائه بحيث يكون اقرب الناس اليه، جالس عند رأسه يعني هو اقرب الناس اليه وكانوا يترقبون الوصول، هو هذا كان متوقع هذا الامر. فالقضية واصلة الى هذا الدرجة منه. لو كان هناك اتفاق ليش يجلس الحسين عند الروح؟ لو كان اتفاق بينه وبين الحسين عند الروح ليش يجلس عند الرجال من اول يقعد من اول يحجر من اول يهيئ له الاجواء من اول كذا الى اخره، مما يعني كان ويكون عند اهل الباطل شيء متعارف محظوظ. هذا جعفر ابن احمد اللي كان متوقع هذا الامر. يقول هنا التفت اليه وقال امرت ان اوصي الى ابي القاسم الحسين بن روح. ومذاكرتنا على عنده تسليم كامل للامام. يقول فقام جعفر بن احمد من عند راسه واخذ بيد ابي القاسم وادركه في مكانه وتحول بنفسه الى عند الجبل. كان الجبل في مكان اخر، لا يقول هو قعد عند الجبل. انا هذا الموقف اذا تذكرون بعض الروايات عن علي بن جعفر، علي بن جعفر هو الامام القادم. يقول كان حينما يركب الامام الجواد بعض الاحيان هو يسوي له ركابه، فيقول له في ذلك قال ما اصنع اذا لم ير الله بهذا الشيء. شوف هو هذا ابن الامام الصادق يعني يصير عن والد الامام الجواد، لاحظوا يقول ما اصنع اذا لم ير الله بهذا الشيء مثلا هذا المكان واعطى الله هذا المكان في الامام لهذا الوقت. فهذه حاله الحضور والتسليم بعد قضيه انه هو عمه وكذا يصير عنده صار نوع من الاعتراف او عدم القبول بالامام، يستغرب وش القضيه هكذا صارت تجي يستدور الحسن والحسين من القبيل بسهوله تصورون يعني اذا القضيه فيها باطل هذا كم يصير فيها هذه الامور. احنا نلاحظ مع الاسف اهل الحق بعض الاحيان في الحق يختلفون، على الحق يختلفون في حدود الشهادات او في حدود بعض الاحيان نوازع نفسيه وما اشبه ذلك، هم اهل الحق تماما. فقام جعفر بن احمد من عند راسه واخذ بيد ابي القاسم وادته في مكانه وتحول بنفسه الى عند رجله الى ان قال لما اشتدت حاله الحسين يعني ابن روح اجتمع جماعه من وجوه الشيعه الى ان قال اجتمعا، فدخلوا على ابي جعفر رضي الله عنه فقالوا له ان حدث امر فمن يكون مكانه؟ فقال لهم هذا ابو القاسم. فالظاهرية تسمى لهذه القضية هو بين فالتفت الى جعفر ابن احمد بين لأصل الخبر انه مو انت الوكل وانما الوكل هو الحسين ابن روح. الشيعة كان الخبر ما وصل إليهم، اشتدت حالة محمد بن عثمان الحمل هنا اشتدت حالته، اجتمع الشيعة إلى أن دخلوا عليه، دخلوا على أبي جعفر ما كانوا مطلعين على الخبر، فسألوه فقالوا له إن حدث أمر فمن يكون مكانه؟ فقال لهم هذا أبو القاسم الحسين بن روح ابن أبي بكر النوبخت القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل له والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمر وقد بلغت. واضح إن شاء الله. طبعا هذا تبليغ الأمر بما أنه يمثل شأن من شؤون الإمامة، من الطبيعي جدا يكون ماذا؟ يكون مسدد بعد ما بيبذل الخطأ والاشتباه. يعني واضح القضية هي الإمام بشكل مباشر على القضية بعد يعني يحدد يكون ويقوم هذه الصفة المطلقة. فالخلل يصير في أداء الوكالة بالنتيجة راح ينتهي على الإمام راح ينتهي على الأسماء. فلا بد أن يكون هذا يسميها أسماء بالتبع أو يسميها مطابقة يعني عدالة مطابقة تامة مو أنك تصلها لهم أسماء باعتبار اسم الأسماء مثلا كأنه ضد الصلاح قاصده مثلا أهل الجيش صلوات الله عليهم والأئمة والأنبياء فقد عدالة مطابقة بالنتيجة كلامه مطابق لإرادة الإمام لا يمكن أن يخرج عنه لأن الإمام يظل في الزمان مطلق ما دام يظل زمان مطلق مو مجرد وكيل احنا عدنا علي بن أبي حمزة البطائن أيضا كان وكيل للإمام لكن ما حد من روايات تثبت عدالته وثاقته ظل زمان مطلق ما بعد هذا شقق الطاعة وخرج على الإمام وابتدع هذه قضية الواقفة كان من يعني ساعت عاقبته من مما ينذر به اصلا المؤمنين هو هذا الشخصية شخصية البطائن الى ان قال وكان ابو القاسم من اعقل الناس عند المخالف والموافق الى ان قال الى حدث انه الشيخ حدث عن ابو القاسم قال وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فقام بما كان إلى أبي القاسم فلما حضرت كلها حضرت الشيعة عنده أيضا كانوا يتوقعون الوفي من بعده أو السفير من بعده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقيم مقامه فلم يظهر شيئا من ذلك وذكر انه لم يامر بان يوصي الى احد بعده في هذا الكلام مثلا عند عمرو وهو ما جد كان ينسى وانه مثلا قال قضيه القطعه يعني هو حتى انه ما كان يعلم الى ان قال فاخرج الى الناس توقيعا قبل وفاته نسخته هذه حقيقه يعني من اعظم النتائج يعني على الشيعه احنا باعتبار طبعت قلوبنا وصار طبعا السيد عمر عادي يا علي بن محمد السمري اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت اعظم الله اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك وبين ستة ايام اجمع امرك لاحظوا لي بالحالة الاخيرة الموفاة قبل ستة ايام يعني هي وحدها في الإمام المسلمين تجمع أمرك وهي وحدة دليل صدق الإمام وصدق القضية السلمية لأن إذا تأخر يوم السابع يعني هذه صدق يعني يرجع الإمام شيئته بكرامة تؤكد لهم الحق الذي يعني يعتمدونه ستة أيام لا زال سبعة ولا زال خمسة وهذه قضية ما حد يقدر يتنبع عن الناس يعني أشد الأطباء خبرتين ما يقدر يتنبع كل فتاة الاحتمالات مفتوحة تجمع أمرك ولا توك إلى أحد فيكون مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمل وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا ثم سيأتي شيعتي أو من شيعتي أو سيأتي شيعتي عن سيأتي إلى شيعتي من يدع المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والطيقة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ قال راوي الخبر فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا اليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله امر هو بالغه وقضى رضوان الله عليه فهذا اخر كلام سمع منه رضي الله عنه وارضاه من لاحظ القضيه بعد شوف بعد قضية المشاهدة هل يؤثر الشاهد يعني على جمع بين الروايات انتم بالتعارف قلتوا بالتعارف اكيد يعني بعضكم كلكم درستوا التعارف ممكن احنا مثل عندنا روايات متعارضة عادة نجمع بينها جمعا عرفيا الى كم منهم
أهلاً من روايات كثيرة عن بعض الصالحين الذي لا شك في وثاقتهم أنه متقي الأمم أن روايات تنهى أو تبدو بالمشاهدة. هذه الرواية تشاهد بالجمع بين هاتين الطائفتين من النفوس، فمن ادعى المشاهدة يعني وسيأتي الشيعة من يدعى المشاهدة. يوم الحديث الحديث عن السفارة، الحديث عن النيابة، فالمشاهدة كأنها تعبر عن السفارة مو حسب المشاهدة. واضح إن شاء الله؟ ثم استفاد من ملاحظة هذه الكلمات المذكورة بعد هذا يأتي من ملاحظة هذه الكلمات المذكورة هو ظهور تسالم الشيعة على نيابتهم الخاصة، وغير ذلك ما عرفت من ظهور الكرامات والمعجزات على أيديهم بحيث تكشف أو يكشف هذا الظهور عن صلتهم مع الإمام الثاني عشر أرواحنا سداه. هذا مضافا إلى ما ورد في وثاقتهم وجلالتهم. وكيف كان فقد تم حدث جامعة الشيعة المجتمع الشيعي بعد نبي زمان النواب الأربعة أن تصطبر لطيلة الغيبة الكبرى لإمامها الثاني عشر أرواحنا سداه حتى يظهر بإذن الله لا حرمنا الله نصرته وشفاعته وتحملنا.